بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء حديثه عن غزوة خيبر، قال رحمه الله: فحاصرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه الصلح، ونزل إليه سلام بن أبي الحقيق فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرية، ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والحلق إلا ثوبا على ظهر إنسان، فلما أراد أن يجليهم قالوا: نحن أعلم بهذه الأرض منكم، فدعنا نكون فيها، فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها، ثم قسمها على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكانت 3,900 سهم، نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، و600 سهم نصفها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ينزل به من أمور المسلمين، والنصف الآخر قسمه بين المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الغزوة هي غزوة خيبر، وقد سمعنا في الدرس الماضي ما مضى في هذه الغزوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم. والحصار هو الأمر المعروف، يعني يضرب على هذا المكان حصار من جميع الجهات فيمنعون من الدخول إليها والخروج منها فيبقون فيها. لما طال عليهم الحصار طلبوا الصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلح كان بشروط كما سمعنا، بأنهم يخرجوا بأنفسهم فقط، وجميع ما خلفوه يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض وغيرها. حينما عزم على إجلائهم، يعني خروجهم من خيبر، طلبوا منه هذا الطلب، قالوا: نحن أعلم بهذه الأرض، أي بزراعتها وحرثها، من أصحابكم، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تتركنا فيها. فأبقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصالحهم على هذا الشرط بأن يحرثوا هذه الأرض ويدفعوا الشطر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث بعد ذلك منهم نقوض لهذه المواثيق، وأخيرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم منها، أجلاهم من جزيرة العرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أنه لا يجتمع في جزيرة دينان، أي أنه لا يبقى إلا الدين الإسلامي فقط. ولهذا هذه البلاد بحمد الله مطهرة من الأديان الأخرى، وليس فيها كنائس ولا غيرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول، ونفذ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الصلح الذي حدث بينهم قسم هذا المال كما سمعنا إلى هذه الأقسام، يعني نصف هذه الغنيمة يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه يكون في مصالح المسلمين، يعني يأخذ منه النفقة لأهله ثم لمصالح المسلمين، لأن رئيس الحكومة أو رئيس الدولة عليه طلبات كثيرة تحتاج إلى تأمين الأموال التي تكفيها، فتجهيز الجيوش وما يتبعها، هذه الأمور كلها تكون بيد القائد المسؤول. فكان له ذلك المبلغ المحدد، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبحث عن المال لنفسه، ولهذا لما توفي لم يكن عنده شيء، كل ما يأخذه ينفقه في سبيل الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحرص على الدنيا ولا على كسب الدنيا، ولو كان أراد الدنيا لأعطاه الله عز وجل ما يريد، ولكن ليس هدفه هذا، وإنما هدفه نشر الدين وتثبيت دعائمه، وبحمد الله ثبت هذا الدين في عهده عليه الصلاة والسلام، وتبعهم بعد ذلك أصحابه. أما بقية الأقسام فتكون للمسلمين الذين فتحوا هذه البلاد. وقد ورد في أحاديث في صحيح البخاري على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقسم لأحد إلا الجماعة الذين جاءوا من الحبشة وكذلك أبو هريرة ومن كان معه، لأنهم وصلوا المدينة هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم بعد ذلك لحقوهم ذهبوا إلى خيبر، ما وصلوا إلا وقد فتحت خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قسم لهؤلاء، أي أن القسم من الغنيمة لا يستحقها إلا المجاهد، فمن جاهد هو الذي يستحق، وكانت تقسم يعني للمجاهدين، صاحب الفرس له 3 أشهم والذي راجل له 1 سهم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم هذه الغنائم. في هذه الفترة قدم جعفر الذي سيأتينا الحديث عنه. جعفر هو من الذين هاجروا إلى الحبشة حينما ضيق المسلمون، ضيق الكفار، كفار قريش على المسلمين في مكة وفتنوهم عن دينهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة لم يؤمر بالهجرة إلى المدينة، فقال لهم أن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، يعني رجل عادل، فأدل لهم فسافروا وذهبوا إلى الحبشة، هاجروا جعفر ومن معه. كفار قريش ما تركوهم، حاولوا أن يستعيدوهم، وسبق لنا هذا في أول الكتاب، حاولوا أن يستعيدوهم بأي وسيلة، فأرسلوا عمرو بن العاص، كان في تلك الفترة ما زال على كفره، جمع عدد من الهدايا لملك الحبشة الذي هو النجاشي وللأساقفة الذين معه، وكانوا يحبون ما يؤتى به من الشام. قريش كانت عندهم تجارة للشام، رحلة الشتاء والصيف يرحلون للشام فيأتون بالجلود وأشياء من هذا النوع، أي أشياء ثمينة ومحبوبة عند كثير من الناس، فأخذوا معهم كمية من الهدايا، وهكذا يفعل الكفار في كل وقت. فذهبوا، ولما وصلوا إلى الحبشة ذهبوا إلى الأساقفة أولا وأعطوهم هذه الهدايا، وقالوا لهم إن فيه جماعة صبأوا، يعني خرجوا عن دين قومهم، ثم هم يسبون ويشتمون نبيكم عيسى عليه السلام، فنحن جئنا نريد أن نستعيدهم، فنريد منكم المساعدة بحيث أنكم تقولوا للملك الطلب هذا الذي نطلبه يساعدنا على إعادتهم معنا. فعملوا هذه العملية وجاءوا ودخلوا على النجاشي فتحدثوا وذكروا أن هؤلاء صبأوا خرجوا على دين قومهم وعملوا وعملوا، ثم أيضا أنهم يتكلمون في عيسى عليه السلام يقولون فيه كذا وكذا. النجاشي رجل عادل وعالم، فقال لا يمكن أن يأخذ بكلامهم حتى يحضر هؤلاء جعفر ومن معه وينظر ماذا عندهم. فلما أحضر جعفر فسأله عن هؤلاء الذين جاءوا بعدهم وأنهم صبأوا على قومهم، يعني صبوا بمعنى خرجوا على دينهم، فأخبره جعفر بأن كنا نعبد الأوثان، نأكل الميتة، نقطع الرحم، بعث الله عز وجل فينا رسولا من أنفسنا فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصلة الأرحام، وحرم علينا الميتة والخبائث، يعني ذكر له ما دعاهم إليه عقيدة ومعاملة. قال فاعتدوا علينا هؤلاء ولم يتركونا نعبد الله عز وجل وآذونا في ديننا، فأذن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن نهاجر إلى بلدكم، وأخبرنا على أن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فنحن جئنا وهذا الذي حدث منا. فذكر لهم أنهم يتكلمون في عيسى، فقال له أنا أقول لك ماذا يقول لنا عن عيسى عليه السلام، فقرأ عليه سورة الكهف، تعرفون جميعا سورة الكهف أن فيها الحديث عن عيسى عليه السلام وعن أمه. فلما قرأ سورة الكهف إلى أن انتهى من الآيات المتعلقة بقصة عيسى وولادته وإحضار أمه جاءت به تحمله وقال لهم إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، حينما انتهى أخذ يعني شيء من الأرض وقال لم يزيدوا في عن عيسى فيما قاله الله عز وجل عن عيسى مثل هذه، يعني الكلام الذي قاله إنه هو الحق. وكما نعلم على أن النصارى ليس كلهم يقولون أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، بل فيهم جماعة مسلمين يعرفون أن عيسى عليه السلام هو رسول وهو عبد الله، وهو أول كلمة نطق بها حينما سئل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، حينما جاءت به أمه تحمله. وكان أولئك يقولون يعني من أين لك هذا الولد وماذا صنعت، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني يتهمونها رضي الله عنها وأرضاها على أنها ارتكبت هذه الجريمة. فقد أخبرت وبلغت بأنها إذا سئلت أن تشير إليه، فقالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما سألوها أشارت إليه قال اسألوا. الصوم معناه ما تتكلم، الصوم الإنسان ما ترك الطعام والشراب كما هو الصوم المعروف، أو الصوم أيضا عن الكلام، إنسان لما يسكت معناه صائم أي لا تكلم. فأما أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، قالوا إن هذا غير معقول نسأل هذا الطفل الآن الذي جاءت به أمه وهو في هذه الصورة. فأنطقه الله عز وجل وقال لهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر ما جاء في الآيات، أي تكلم وهو في المهد. وسبق لنا في الدرس الماضي في التفسير أن الله عز وجل يعني من منته على عيسى عليه السلام ونعمه عليه أنه أنطقه في المهد ولما كان كهلا يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. فالشاهد أن النجاشي ردهم وقال لا يمكن أن يرجعوا إليكم، وقال لهم أنتم أحرار في هذه البلد اعملوا ما شئتم، فكانوا معززين مكرمين عند النجاشي. والنجاشي كما نعلم على أنه مات مسلما، ولهذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. في هذه الفترة أي في غزوة خيبر جاء جعفر ومن معه أهل الحبشة، وقد كان أبو موسى الأشعري ومن معه عدد منهم حوالي 53 أو كذا أرادوا الهجرة من اليمن إلى المدينة. ويظهر أن هذا في الفترة التي فيها فترة الصلح، لأن فترة الصلح كان من الحديبية كما سبق لنا مستمرة. الصلح معناه على أنه ما في أحد يعتدي على أحد، يتركون الناس يسافرون يتصل بعضهم ببعض، ولهذا دخل كثير من الناس في الإسلام في هذه الفترة. الآن عرفنا على أنه في السنة السادسة والسابعة، في هذه الفترة عزم أبو موسى ومن معه على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركبوا سفينة، فهذه السفينة أخذتها الرياح وألقتها في أرض الحبشة، فنزلوا في الحبشة. لما وجدوا جعفر وأخبروه بإيمانهم وأنهم هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ابقوا معنا حتى يأتي الوقت المناسب للعودة، فرجعوا جميعا أي جعفر ومن معه. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما قدم جعفر قال بأي شيء أستبشر أو بأي شيء أفرح، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. ففتحت في السنة السابعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل جعفر كما سنسمع الحديث عن قصته وعودته هو ومن معه من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قدموا عليه في خيبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى رضي الله عنه بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي في بضع وخمسين رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي فوافقنا جعفر وأصحابه عنده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر.
يعني كما سمعتم في الحديث الذي سبق أن أبا موسى ومن معه الأشعريون يعني أسلموا واستعدوا للهجرة، وأن الله عز وجل قدر عليهم أن يكونوا إلى الحبشة لما ركبوا في هذه السفينة فألقت بهم في تلك البلاد. لما وجدوا جعفر ومن معه أخبروهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يهاجروا وأن يعبدوا الله عز وجل في هذه البلاد لأنهم يؤمنون على أنفسهم من الفتنة، فأمر أو طلب منهم أن يبقوا معهم فبقوا معهم. نعم.
وكان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة، فدخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها على حفصة رضي الله عنها، فدخل عليها عمر رضي الله عنه وعندها أسماء، فقال من هذه؟ قالت أسماء. قال الحبشية هذه، البحرية هذه؟ قالت أسماء نعم. قال سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكم. فغضبت وقالت كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت له ذلك، فقال وما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فكان أبو موسى رضي الله عنه وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذه أسماء هي زوجة جعفر. حينما قدموا جاءت إلى حفصة، وحفصة تعرفون هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما دخلت عليها وجاء عمر ودخل عليها لأنه دخل على ابنته، فسأل من هذه، فأخبرتها أنها أسماء. فكان يقول هذا الكلام يعني من باب المداعبة، يعني هذه الحبشية البحرية، الحبشية لأنها سافرت للحبشة، والبحرية لأنها ركبت البحر وجاءت في السفينة. فقالت نعم. قال عمر هذا الكلام الذي سمعتم؟ قال نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، سبقناكم إلى الهجرة ونحن أحق بالرسول صلى الله عليه وسلم منكم. فهي غضبت من هذا الكلام وقالت هذا القول، قالت والله لا أكل ولا أشرب. يعني هي الآن عند حفصة تقول لو قدمت لها حفصة طعاما أو شرابا لا يمكن أن تذوقه حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام وتخبره بما قال عمر رضي الله عنه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا القول، فقال ماذا قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، لأنها قالت في الحديث صحيح البخاري قالت إذا جاء الرسول سأخبره بما قلت ولا أزيد ولا أنقص من ذلك شيئا. قالت له قلت له كذا وكذا الكلام الذي سمعتم، ماذا قالت؟ قال سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم. تقول أنتم جلستم مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، فالجائع منكم يطعمه والجاهل منكم يعلمه، وأما نحن ذهبنا إلى تلك البلاد ليس عندنا من يطعمنا ولا يعلمنا، وذهبنا في ذات الله، يعني هاجرنا في ذات الله تبارك وتعالى، أي من أجل أن نقيم ديننا وفرينا به من الكفار الذين يعذبوننا في ديننا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألها ماذا قلت له لما قال لك هذا، أخبرته بأنها قالت له هذا الكلام، أنكم بقيتم عند الرسول يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وأما نحن في تلك البلاد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، هذا كلامها. فقال ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة. يقول هو وأصحابه الذين هاجروا إلى المدينة لهم هجرة واحدة، لأن عمر ومن معه بقوا في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله له في الهجرة. وسبق الحديث كيف أذن للرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، أي كيف أذن له أن يهاجر إلى المدينة. وهجرته للمدينة كما نعلم على أنه كان في الأول حينما ذهب عدد من الأنصار إلى مكة، وكان المشركون يحجون مكة ويعتمرون على ما هم عليه من الشرك والتبديل والتغيير، ولكن كانت الأنصار هنا في المدينة، والمدينة فيها اليهود، واليهود عندهم علم من الكتاب ويعلمون أن هناك رسول مبعوث وأن الله عز وجل سيبعثه، فكانوا يتوعدونهم بأنه قد أضل زمان نبي سيبعث وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني اليهود يتوعدون الأوس والخزرج، الأوس والخزرج في ذلك الوقت هم الأوس والخزرج، ما نقول الأنصار، يعني ما لقبوا بالأنصار إلا بعدما هاجروا بعدما ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الخلاف بينهم، هم مشركون واليهود على دينهم، وتحدث بينهم المنازعات والخصام لأن اليهود أهل شر كما خبر الله عز وجل عنهم في كتابه، يعني دائما يفسدون في الأرض، هذه طبيعتهم وهذه مهنتهم. الأصحاب الذين كانوا مع موسى عليه السلام وهم الذين كانوا أهل الخير، ثم بعد ذلك الفتن والمخالفات يعني بدأت في عهد موسى عليه السلام، لأنهم حينما خرجوا من البحر بعدما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه وأغرقهم هم يشاهدون، أي أغرق عدوهم هم يشاهدون، خرجوا من البحر مباشرة قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهكذا كان يحدث منهم. وحينما الله عز وجل أمرهم بأن يدخلوا بيت المقدس لم يرضوا الدخول وخالفوا موسى عليه السلام، وحكم الله عليهم بالتيه، وجلسوا 40 سنة يتيهون في الأرض، الصباح يمشون وفي الليل يعني يصلون مكانهم، لأن الله حكم عليهم بهذا الحكم لمخالفاتهم. ولم يدخل موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة، لأنه لما أخبرهم بأن الله كتب لهم هذه الأرض المقدسة أن يدخلوها ماذا قالوا؟ قالوا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا إحنا ما يمكن ندخل هذه البلاد حتى يخرج الذين فيها من الجبابرة ونحن ندخل. ولهذا لما سبق لنا في قصة غزوة بدر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه لأنه خرج بهم للعير لا للقتال، وكان العهد بينه وبينهم أنهم يمنعوه مما يمنع منهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم، والرسول لا يخالف ما صار الاتفاق عليه بينه وبين غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يطلب من الناس أن يشيروا عليه ماذا يصنع، لأن العير نجا تجاوز المكان الذي يريدون أن يقطعوا الطريق عليهم فيه، فساحل به أبو سفيان لأنه كان هو صاحب العير هذا وكان على كفره، فكان يطلب منهم الاستشارة، فيقوم المهاجرون فيخطبون ويستعدون على أنهم سيعملون وسيجاهدون في سبيل الله، ثم يجلس ثم يقول مرة ثانية أشيروا علي، يقوم أحد المهاجرين يقول مثل هذا الكلام ويجلس فيقول رسول أشيروا علي، فعرف سعد قال كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني كأنك تعني نحن الأنصار أهل المدينة، كأنك تقصدنا. فقال نعم، لأنك ما سمعنا على أن البيع بينه وبينهم أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم، وما كانت البيع بينه وبينهم أن يجاهدوا وأن يخرجوا من المدينة. فقام وخطب وأخبر على أن فيه جماعة في المدينة تخلفوا لا يعلمون أنك ستلقى سوءا أو تلقى حربا، وأخبر على أنهم يعني ناس شجعان وأنهم يقاتلون الأعداء وأنهم صبر عند اللقاء، ثم قال له لا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت ومن معك فإننا معكما مقاتلون. ثم قال والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، يعني البحر الأحمر. فاليهود هذه طبيعتهم، لما كانوا في المدينة وعندهم العلم أن الرسول سيبعث كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه أضل زمان نبي، يعني قرب، يعني جت العلامات التي تدل على أن هذا النبي سيبعث، وهذا يعلمونه من كتبهم من التوراة والإنجيل عندهم يعرفون ذلك. فلما ذهب بعض الأنصار يعني بعض الأوس والخزرج إلى مكة وسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يبحث عمن يقبل دعوته فوجد عدد منهم في موسم الحج في منى فأخبرهم بأنه رسول وأنه يدعو إلى الله، فعرف هؤلاء بأن هذا الذي تتوعدهم به اليهود، فقالوا قال بعضهم لبعض لا يسبقوكم، أي لا يسبقكم اليهود إليه بل نسبقهم نحن، فآمنوا به وبايعوه وواعدوه بأن العام القادم سيأتي عدد، وجاء العام القادم عدد كبير يعني فوق 70. الله عز وجل قال في كتابه عن هذه القصة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني الآية منصوصة على هذه القصة بأنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه إذا جاء هذا النبي سنؤمن به ونقتلكم معه. الله عز وجل قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كفروا به حسدا وبغيا كما نص الله عز وجل على ذلك، أي لم يكفروا به عن جهل وأنهم لم يعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعرفونه ولكن حسدا وبغيا كفروا به. فآمن هؤلاء أي الأوس والخزرج وتمت البيعة، ثم كان يأمر أو يأذن لأصحابه أن يهاجروا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأته الإذن بالهجرة بل بقي في مكة، لا يمكن أن يخرج من مكة حتى يأتيه الإذن من الله. ولهذا قال ورقة ابن نوفل حينما جاءت به خديجة إليه حينما بدأه الوحي وأخبره بالذي نزل عليه، فقال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، لأنه لما جاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، غطه المرة الأولى والثانية وأخيرا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولما رجع إلى خديجة يضجف فؤاده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء يعني الليالي ذوات العدد، ثم يرجع يتزود ويرجع لهذا المكان. فجاءه الوحي فلما سمعت منه هذا الكلام وقال إني قد خشيت على نفسي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خشيت على نفسي من هذا الذي جاءني بهذه الصفة. خديجة رضي الله عنها بعقلها وإدراكها للأمور ومعرفتها لأحوال الناس قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، تقول أنت عملك كله عمل طيب والذي عمله هكذا طيب الله عز وجل لا يخزيه، فما يمكن أن يأتيك شيء، لأنه قال قد خشيت على نفسي. فذهبت به إلى عمها ورقة وكان قد قرأ الكتاب، كان متنصرا يقرأ الكتاب، فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني قص عليه ما حدث له، فأخبره أن هذا الذي جاءك هو الناموس الذي أنزل على موسى، يعني الذي يأتي بالوحي من السماء إلى الأنبياء. ثم قال وهو محل الشاهد ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك، يعني لو كنت جذعا يعني قوي في ذلك الوقت لأنصرك نصرا مؤزرا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم مات ورقة قبل أن يأتي الوحي ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول بقي في مكة لم يخرج حتى هم أخرجوه، لأن الله عز وجل أذن له لما عزموا على قتله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بعدما جاء الأنصار وتمت البيعة، فكان يخرجون أرسالا إلى المدينة، هاجروا إلى المدينة عدد كبير منهم، والرسول بقي في مكة لم يأته الإذن. وهذا الشاهد من قول أسماء بنت عميس، تقول أنتم بقيتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وأما نحن ذهبنا إلى تلك الأرض في ذات الله تبارك وتعالى. ولهذا كانت لهم الهجرتان، ولعمر ومن معه هجرة واحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أذن له بالهجرة ولم يؤذن له إلا بعدما أجمع كفار قريش صناديد قريش على قتله عليه الصلاة والسلام، فحينما عزموا على قتله أذن الله عز وجل بالهجرة. والقصة هذه سبق ذكرها، لأنهم لما اجتمعوا قالوا أن أمر محمد قد انتشر ماذا نصنع، فكانوا يتشاورون ماذا يعملون، مع محمد، لأنهم ما يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمرو بن شهيل لما جاء يكاتبه في غزوة الحديبية وقال له محمد رسول الله، قال أما رسول الله هذا ما نعرفه، يعني تقول محمد بن عبد الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فالشاهد أنهم كانوا ينكرون رسالته عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما عزم الصحابة وقالوا ما يمكن إلا أن تكتب هذه، قال أني رسول الله وإن قالوا ذلك، فكتب محمد بن عبد الله. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن له في الهجرة حينما أجمعوا على قتله، ولا يحتاج إلى إعادة القصة لأن قد ذكرناها أكثر من مرة، ولا نذكرها يمكن بعضهم ما حضر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهاجر حتى أذن له، ولم يؤذن له إلا بعدما أجمعت قريش على قتله. والله عز وجل قال في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك معناه يسجنوك، ليثبتوك أو يقتلوك قتلا نهائيا أو يخرجوك. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الثلاث الخصال الذي أرادوا أن ينفذوها أو ينفذوا بعضها حينما اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره ماذا يصنعون، جاءهم إبليس بصورة يعني شيخ، يعني نجد، معناه نجدي يعني من الشرق، يعني كل ما علنا يسمى نجد. فجاء هذا الرجل لما وجدوه معهم على الباب فما عرفوا، يعني رجل مستنكر، قالوا من أنت؟ فقال لهم إني سمعت ما أهمكم، فأردت أن أحضر معكم في هذا الاجتماع حتى يمكن لا تعدموا مني رأيا، يمكن أقدم لكم رأي طيب. خلاص، فصار الاجتماع. لما اجتمعوا يتشاورون، جماعة قالوا نسجنه كما في الآية ليثبتوك، فقال بعضهم هذا لا يصلح، قال إبليس هذا ما يصلح، لأنه لو سجنتموه أصحابه سيدخلون إليه وسيفكوه منكم. قالوا جماعة نطرده نخرجه من بيننا وخلاص نرتاح منه. فقال إبليس هذا ما يصلح، لأنه لو خرج رجل عنده لسان، عنده كلام، الناس يسمعون كلامه فسيجتمعون عليه وسيأتيكم بجيش ويخرجكم، فهذا الرأي ما يصلح. بعد ذلك بقي أبو جهل، قال أنا لي رأي ما وقعتم عليه أبغى أذكر لكم. ماذا عندك؟ قال أرى أن نجمع عددا من الشباب، يعني شباب فتيان أقوياء من كل قبيلة الفخوذ الموجودة بمكة، وكل واحد نعطيه سيفا صارما، ويجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه، فلم تستطع بنو هاشم على قتال الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، يعني هذا هو الرأي الصائب الذي ممكن أن يخرجهم مما هم فيه. فنفذوا ما عندهم واجتمعوا وباتوا يحرسون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أذن لرسوله بعدما عملوا هذه المؤامرة، وهذا ما قدره الله عز وجل. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينتظر من الرسول أن يكون معه، لأنه كلما قال له الصحبة فأخبره على أنه إلى الآن لم يأتي الإذن من الله عز وجل، بقي أبو بكر رضي الله عنه معه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت على فراشه، وهذا كما قلنا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأهل السنة الصحابة أولا والذين جاءوا من بعدهم على منهجهم كلهم يكرمون أهل البيت ويجلونهم ويعطونهم حقوقهم، والله عز وجل قد أمر بذلك، يعني أمر بأن يعطى حقوقهم وكذلك أعطيت لهم حقوقهم. فعلي بن أبي طالب من كراماته من مناقبه أنه بات على هذا الفراش وهو ينتظر هؤلاء الذين يريدون قتله، يعني من مناقبه عمل مثل ذلك العمل، فبات على السرير وهم يحرسون، والرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الليل خرج من عند هؤلاء الحرس، الله عز وجل أعماهم ولم يشاهدونه، ثم ذهب إلى أبي بكر للخطة التي قد عملوها لهذه الهجرة المباركة. ولما مر عليهم شخص لما شافهم وشاف الرسول حينما خرج يعني جاءوا سألهم ماذا عندكم؟ قالوا ننتظر محمد يعني يريد نفعل كذا. قال محمد قد طلع. وفي القصة في بعض السير أنه حث على رؤوسهم التراب، كل واحد على رأسه تراب ثم ذهب. هنا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو بنفسه بالهجرة فهاجر. فالشاهد من هذا أن أسماء رضي الله عنها، ونسمع هذا الكلام القوي، يعني ردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنها الذي قال سبقناكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما سبقتنا ولكن هذا الكلام سأقوله للرسول، وامتنعت عن الأكل والشرب حتى تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالها. فلما أخبرته بما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم لكم هجرتان ولعمر ومن معه هجرة واحدة، الهجرة واحدة للمدينة، أما هؤلاء هاجروا للحبش أولا ثم بعد ذلك انتقلوا وهاجروا إلى المدينة. يقول أبو موسى الأشعري الذي جاء مع هذا الوفد، تقول أسماء كانوا يترددون علي ويسألوني ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أحب شيء إليهم، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك القول، أنتم يا أصحاب السفينة لكم هجرتان، الهجرة اللي هي للحبشة ثم الهجرة إلى المدينة، وفرحوا بمثل هذا القول لأن الهجرة لها قيمتها، والهجرة يعني من هاجر في سبيل الله ينال الأجر العظيم. والهجرة كانت قبل فتح مكة، الهجرة ما زالت باقية إلى قيام الساعة، لكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهذا الذي سيأتينا في غزوة الفتح فيما بعد. ما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ بعد ما فتحت مكة أصبحت مكة دار إيمان دار إسلام، الذي يأتي بعد ذلك من مكة إلى المدينة ما يسمى مهاجر، يعني هجرته هذه انتهت، الهجرة من مكة إلى المدينة. والهجرة لها ثمنها ولها أجرها العظيم، لأنهم هاجروا بدينهم حينما عذبوا من الكفار من المشركين في ذات الله. الهجرة حكمها باقي إلى قيام الساعة، وهو أن كل مسلم يؤذى في بلده، يعني في البلد الذي هو فيه في بلاد الكفار مثلا، له أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، والحكم يبقى أي يبقى له الأجر، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتحت مكة وصارت دار إسلام. أما الهجرة بأن يهاجر الإنسان بدينه من بلد إلى بلد، أي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهذه حكمها باقي إلى قيام الساعة. ولهذا ينبغي للمسلم أنه لا يقيم في أرض الكفار التي لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فإذا كان يضيق عليه في دينه فعليه أن يهاجر إلى البلد الآخر الذي يستطيع أن يقيم شعائر دينه. ولهذا الذي يبقى ويقول أنه فتن وعذب، ورد الآيات التي فيها الوعيد لمن يموت في تلك البلاد في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يظهر دينه وهو يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. أما إذا كان غير مستطيع فلا حرج عليه، لأن المستضعف الذي لا يستطيع أن يهاجر عذره معه، ولكن القادر الذي يستطيع أن يهاجر ليس له أن يبقى في أرض الكفر ويقول أنا ما استطعت أقيم شعائر ديني، ما دام يستطيع عليه أن يسافر وأن يهاجر إلى بلد الإسلام. كثير من الإخوان يسألون مثل هذه الأسئلة، يقول أن الإنسان يمكن في بلد الكفر يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويستطيع أن يدعو، ولكن في بعض البلدان المسلمة يضيق على المسلمين ويحدث لهم ما يحدث ولا يستطيعون. والجواب أن الآن الأمور أصبحت معكوسة في الفترة هذه، الذين كانوا يسمح لهم في دول الكفر يعني بالدعوة بالهجرة بالتعليم بفتح المدارس ببناء المساجد، أصبحوا في هذه الفترة المتأخرة يضيق عليهم بأي سبب؟ السبب على أن الإسلام ينبغي للمسلم أن يكون عنده فقه في دين الله، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه وحث على التفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فالمهم هو التفقه الفقه في الدين، ما هو حفظ النصوص، قد يحفظ النصوص لكن لا يفقهها. ولذلك الخوارج كانوا يحفظون النصوص والرسول قال لأصحابه تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، عبادتكم مع عبادتهم، لأنه حينما قاله ذلك الرجل ذو الخويصرة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، حينما قسم تلك القسمة في تلك الغنيمة التي تحصلوا عليها، فهذا الرجل يعني قال للرسول هذه الكلمة التي هي كلمة كفر، قاله اعدل فإنك لم تعدل، يعني اعدل في القسمة، أعطيت ناس أكثر مما أعطيت الآخرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له خبت وخسرت، ومن يعدل إن لم يعدل، يعني إن لم أعدل من الذي سيعدل بعد ذلك؟ وقال إن الله عز وجل يعني الذي في السماء أمنني على أن أبلغ دينه وكذا وأنتم لا تعملوني على ما في الأرض. أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك رواية عن خالد بن الوليد أن يقتله، لأنه مرتد بكلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، هذه ردة. أراد أن يقتله لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني هذا الذي نريد من طالب العلم أن يفقهه، لأنه لابد من الفقه في الدين. هذا الرجل هو الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام دعه، فسيخرج من ضئضئ هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ليس المقصود بالضئضئ أنهم من نسله يخرجون، ولكن من وصفه على صفته سيخرج جماعة. وحدث منهم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن تلك الجماعة أنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني يقرؤون القرآن غضا طريا، ولكن قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يجاوز حناجرهم، يعني ما في إلا الصوت هذا الذي يتكلمون به، لكن هل يدخل في قلوبهم، يدخل في عقولهم، يفقهونه؟ ليس عندهم فقه في دين الله عز وجل. ولهذا كفروا المسلمين، وممن كفرهم من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، يعني من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة هل يمكن أن يقال عن هذا أنه كافر؟ عبد الرحمن بن ملجم تعرفون قصته، وهو من القراء وهو من التابعين، ولما كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص في مصر في القاهرة، وأمره أن يبني له دارا وأن يعلم الناس القرآن، وقال في كتابه لعمرو بن العاص إني آثرتك به على نفسي، عمر بن الخطاب يقول هذا القول، فأمره بذلك الأمر. هذا الرجل لما ذهب وبقي هنا تلك الفترة، ثم دخل عليه الضلال، لأن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلما ضل ودخل مع هذه الطائفة التي تقول ذلك القول وتكفر بالمعاصي، ادعوا على أن علي بن أبي طالب خالف، وأنه حينما قبل الصلح هذه مخالفة منه، مع أنهم الذين أرغموه على الصلح. جاء وتبرع بقتل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب شهد له الرسول بالجنة، ولما جاء لصلاة الصبح ترصد له هذا عند الباب، فلما خرج ضربه بسيفه على رأسه حتى فلقه. ولهذا قد قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إذا خضبت هذه من هذا، يعني خضبت لحيته نزل عليها، فكان عنده هذه المقدمات بأنه سيقتل. حدث ذلك. الشاهد الذي نريد أن نقوله على أن هؤلاء الخوارج ما فقهوا في الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من يريد له به خيرا يفقهه في الدين كما في صحيح البخاري. فالمهم الفقه في الدين. الخوارج عملوا ذلك مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستمرت أفكارهم منتشرة، وإن كان في تلك الفترة قضي على عدد كبير منهم ولم يبق منهم إلا تسعة، تفرقوا وفرقوا شرهم في الدنيا، فما زال الفكر منتشرا موجود. الذين الآن يكفرون المسلمين ويصدر هذا الحكم على المسلمين بأنهم كفار، لماذا؟ لأنهم ارتكبوا المعاصي، هذا معناه هو رأي الخوارج. لأن المسلم من نطق بالشهادتين وأدى شعائر الله لا يجوز لأحد أن يكفره، لأن التكفير من أصعب الأمور، لا يجوز الإنسان أن يقول لآخر يا كافر، لأن من قاله كذلك فإن لم يكن كذلك رجعت عليه كما في صحيح البخاري ومسلم. يعني لو قال شخص لآخر كافر ولم يكن كذلك رجع تكفيره على نفسه. فهذا فكرهم. الذي حدث للمسلمين في العالم الآن هو بسبب هذا الفكر. الكفار هم أعداء الإسلام، يعني يجب على كل مسلم أن يعلم أن الكفار أعداء الإسلام من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وأنهم يترصدون ويعملون ما يستطيعون عمله للمسلمين. وفي غزوة خيبر هذه يهودية أهدت هدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذبيحة عملت فيها السم وأرسلتها له، ولما سألها الحديث في الصحيحين في مسند الإمام أحمد، لما سألها لماذا عملت مثل ذلك العمل، هي يهودية اعتذرت بهذا العذر، قالت أردت إن كنت نبيا فالله عز وجل سيخبرك، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. تقول أنا أردت أعمل هذا العمل حتى أقتلك، قصدت هذا القصد. فالشاهد أنهم يخططون للدين الإسلامي من ذلك الزمن، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لابد أن نبقى على عقيدتنا بأن الكفار جميعا بجميع أنواعهم، يهود ونصارى وغيرهم، أنهم ضد الإسلام كلهم، ليس لهم عدو إلا الإسلام والمسلمين. لما نقول هذا القول ينبغي أن نعلم على أن الإسلام له شروطه وله طريقته وله تعاليمه، لأن الرسول بعث رحمة للعالمين، ما بعث لقتل الناس، إنما بعث رحمة يبين للناس طريق الحق ويدعوهم إلى الخير ويبين لهم ذلك. هكذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاء أبو هريرة من دوس وقال يا رسول الله ادعوا على دوس فإنها عصت الله ورسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام استجه، ظنوا أنه سيدعو عليهم ودعوته مستجابة، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، كفار دعا لهم هذه الدعوة، فالله عز وجل هداهم وجاء بهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا رحمة للعالمين، ما بعث نقمة ولا بعث يعني لقتل الناس، ولا هو يعني دين ودين إرهاب كما يقول هؤلاء الفجرة الذين هم يعملون ضد الإسلام، بل أمر بأن يدعو الناس إلى الخير، وأرسله الله رحمة للعالمين جميعا. حينما يحدث الخلل من أتباعه ويعملون مثل تلك الأعمال، مثل عمل الخوارج الذين قتلوا علي بن أبي طالب وغيره، فهؤلاء لا يفقهون في دين الله شيئا، فحينما يعملوا عملا مع الكفار يعطونهم ذريعة، يعني يجعلوا لهم سبيل على المسلمين. والله عز وجل قد بين في كتابه أنه لا ينبغي لأحد أن يجعل للمسلمين للكفار على المسلمين سبيلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل ذلك. إذن حينما عملوا ما عملوا وجدوا الذريعة التي تمكنهم من القضاء على الإسلام الذين هم يخططون له دائما، الذين هم يخططون له دائما. فينبغي علينا أن نعلم على أن الكفار أعداء للإسلام، ولكن يبحثون عن الطرق التي ممكن أن يقضوا بها على الإسلام، ولا يأتون هكذا علنا بدون سبب، لا بد من سبب، يبحثون عن الأسباب، وهم الذين يخلقونها، وهم الذين يأتون بالمشاكل بين المسلمين، وهم الذين يستغلون أي فرقة وأي حدث يحدث بين المسلمين، هم يوسعون ذلك ويعملون الأمور الأخرى التي تعمل مثل هذه الأشياء حتى تمكنهم. والآن إخواننا يقتل بعضهم بعض، مسلمون جميعا يقتل بعضهم بعض كما تسمعون وكما تعرفون، والأسباب كلها من هؤلاء اليهود ومن يناصر اليهود، لأنه لا فرق بين اليهود والنصراني. الله عز وجل أخبر في كتابه بأن اليهود والنصارى على ملة واحدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا النصارى واليهود أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. وهذا الشاهد الواقع الآن، كل النصارى يدافعون عن اليهود، أليس كذلك الأمر؟ إنهم كذلك. إذن حينما حدث ما حدث، أن تكلمنا عن قضية الهجرة، لأن أذكر في أيام الشيخ بن باز رحمه الله أن بعض الجماعة تكلموا معه على أنه في بلاد الكفر يستطيعون يعملون ويعملون، يعني يبنون المساجد ويفتحون المدارس، وأنه في بلاد الإسلام لا يستطيعون، يعني يضيق عليهم حسب المناهج الموجودة عند الناس والحزبيات والمشاكل التي تعرفون كثيرا منها. فالهجرة ما زالت باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. حينما تجد الفرصة أو تسنح الفرصة للكفار خلاص يظهرون ما عندهم. ماذا عمل أولئك بالمسلمين في تلك البلاد كلها؟ ضيقوا عليهم وقتلوهم ومنعوا يعني الأعمال التي كانوا يعملونها، وأعطوا هذه الفرصة على المسلمين فجاءوا للمسلمين يقتلونهم في ديارهم. ما كانوا قبل تلك الفترة قبل ما يسمونه 11 سبتمبر يأتون بقنابلهم ويرمون المسلمين، ما يمكن هذا، مع أن العداوة قائمة والتخطيط قائم لهذا، لكن ما وجدوا سبب. أول سبب كان جاء على الكويت قبل فترة كما تعرفون، وثاني السبب هو الأخير هذا إلا طبل له كثير من الناس وقالوا خلاص يعني أمريكا غزيت في دارها وهدمت قصورها على رؤوسهم. ما الذي حدث؟ هم يعرفون هذا وأخبروا الناس كثيرا على أن الجماعة الذين كانوا في تلك القصور في تلك العماير اليهود في ذاك اليوم ما راحوا يداومون لأنهم يعرفون الخطة. مات 3000 ولا 7000، كم من الآلاف الذين قد ماتوا من المسلمين، كم ديار المسلمين التي قد هدمت، كم الذين ظلموا من المساكين الذين لا ذنب لهم، وما زالت الفتن مستمرة إلى هذا الحد وإلى هذا الوقت. فالشاهد من هذا على أن الهجرة باقية كما قلنا، باقية من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى قيام الساعة. ومن ضيق عليه في بلد من بلدان الكفار وعليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. والمشاكل كثرت وتعقدت والناس يعرفونها، قد يأتيك واحد يقول مسلم وظلمت ويتبين فيما بعد يمكن أنه يهودي ولا نصراني وإلا جاسوس. فالمشاكل صارت معقدة بسبب أعمال الناس، ولهذا لا يسمح للإنسان إلا إذا تبين وثبت على أنه صحيح مسلم وأنه مظلوم وأنه يريد يهاجر للبلد الآخر، لأن كل دولة تمنع من دخول بلدها إلا بطريقتها المعروفة. فينبغي للمسلم أن يعود أولا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن النصر بيد الله، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. تفضل. فكما سمعنا هنا كان أبو موسى وأصحابه يأتون إلى أسماء بنت عميس فرحا بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ويكررون المجيء إليهم. هي تقول كانوا يكررون المجيء إلي ويسألوني ماذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حينما أخبرها بأن لها ولأصحاب السفينة الذين قدموا من الحبشة هجرتين ولعمر الخطاب ومن معه هجرة واحدة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: محاصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض اليهود بوادي القرى.
يعني بعد أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر وكان راجعا جاء لوادي القرى ففيه من اليهود، نسمع ما حدث أيضا منهم.
قال رحمه الله: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رفاعة بن زيد الجذامي وهبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من خيبر ومر على هذا الوادي وفيه عدد من اليهود وانضم إليه عدد من العرب الذين ما زالوا على شركهم، يقول استقبلهم بالرمي بالنبال وكانوا على غير استعداد، ما زالوا مسافرين ما نزلوا ولا استعدوا للحرب. فحدث ما حدث فقتل مدعم هذا الذي هو عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يعني في الظاهر أن من استشهد هذا من أهل الجنة، الشهادة في سبيل الله، فقالوا هنيئا له الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلا، إن الشمل التي غلها من مغانم خيبر ولم تصبها القسمة تشتعل عليه نارا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالعلم عنده من الله عز وجل، هو الذي أخبره بذلك وأطلعه على ذلك. حينما سمع بعض الناس الذين عندهم بعض الحاجات التي أخفوها، لأن في حال الجهاد الغزاة حينما يأخذون الغنائم ويجمعوها تكون بعض الأشياء ممكن بعض الناس يأخذها لنفسه، قد يظن أنها ليست بشيء وأنها سهلة. فلما قال رسول هذا القول فزع الناس الذين عندهم بعض الأشياء، فجاء بعضهم بشراك وشراكا، يعني حاجة قليلة جدا ما لها قيمة في الأصل. فلما جاءوا وقدموها، يعني خافوا مما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مما أصاب ذلك الرجل الذي غل شملة مثل ما أنتم تعرفون، مثل تقول بطانية أو ما يشبهها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تشتعل عليه نارا لأنه غلها، والغلول ممنوع منصوص عليه في كتاب الله، لا يجوز للإنسان أن يغل من تدم عليه شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام خوفهم، قال شراك أو شراكين من نار، ما دام واحد غل شيء فلا ينبغي مثل هذا. نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس هذا لم يمكن إلا بعد أسبوعين، أنا عندي سفر فما في درس لا يوم الجمعة ولا السبت ولا الأحد ولا بعد العودة إن شاء الله.